معنا فالآن الآن اركب معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا شباب، نتكلم من أجلكم، نعبر عن آرائكم وطموحاتكم وهويتكم وحاضركم ومستقبلكم. يا شباب، نريد أن نقترب منكم وأن تكونوا قريبين منا. نتكلم عن مجموعة أو في مجموعة من الموضوعات تكلمنا عن بعضها وسنتكلم عن بعضها الآخر بإذن الله عز وجل. أما اليوم نعيش مع موضوع أردنا من خلاله أن يعبر الشباب عن ما يدور في أذهانهم، وأن يعني يتكلموا ويسألوا ويوجهوا الأسئلة التي تدور في أذهانهم من واقع ما يواجهونه من مشكلات في الحياة. تعالوا بنا نرحب أولا بالشباب الذين هم معنا في الاستوديو. السلام عليكم يا شباب.
وعليكم السلام.
نسيب مساحة كده من إبداء الأسئلة والآراء أنكم تسألوا، لأن أنا متأكد أن أنتم بحكم الشباب، وخاصة أن احنا كنا بنتكلم في حلقة العلاقة بين الشباب والشيوخ، يعني حسينا أن في مساحة أو في فجوة كبيرة جدا جدا بين إحساس المشايخ بالشباب وبين فقد الشباب للشيوخ أو للمشايخ والدعاء. عشان كده إحنا مفيش مانع عندنا في الحلقة دي إن إحنا ندلدش مع بعض، دلدشة في نطاق ما يدور في ذهنكم من مواجهات ومشكلات، ومحتاجين بحكم أنكم مسلمين تعرفوا رأي الدين فيها إيه، والمسألة دي ينفع نعملها ولا ما ينفعش نعملها، وإن ما كانش ينفع نعملها يبقى خلاص ما ينفعش، طب ممكن يبقى إيه البديل. نسمع لما يدور في أذهانكم. اتفضل يا أحمد.
رأي الدين في كرة القدم مثلا.
كويس قوي. مسألة كرة القدم مسألة يعني الإسلام أولا يدعو إلى أن يهتم المسلم ببدنه وأن يهتم بصحته. الإسلام لا يريد منك أن أنت تكون يعني إنسان مهمل في حق نفسك، فالرياضة هي يعني لها أصول في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لو تاخدوا بالكم على فكرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرب أصحابه على الجهاد في سبيل الله والغزو في سبيل الله. يعني ما تفكروش أن الصحابة دول كانوا بيطلعوا الغزوة كده على طول، يعني لا، ده كان في تدريب وفي تمرين قبلها زي أي تدريب لأي مواجهة في زماننا هذا. يعني الصحابة كان عندهم خبرة الإعداد والتجهيز والتدريب، ومين ينفع يبقى قائد ومين ينفع يبقى في الميمنة ومين ينفع يبقى مين بيعرف يضرب بالنبل كويس جدا، بالسهم يعني كويس جدا، ومين بيعرف يضرب بالرمح ومين بيعرف يضرب بالسيف. كل واحد منهم كان بيتدرب على الحاجة اللي هو بيوجدها في ما يخصه. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصص وقتا بينه وبين أصحابه، يأخذهم ويجهدهم في المشي. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مسجده إلى قباء يجهدهم المشي كل يوم تقريبا، كان يأخذهم يمشي مسافة مثلا تقريبا يعني تزيد عن 7 كيلو تقريبا ذهاب و7 إياب، يبقى 14 كيلو مشي، عشان يعلمهم مهارة اللياقة البدنية اللي احنا بنسميها الآن بهذا المصطلح اللي هو مصطلح اللياقة البدنية العالية يعني. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق أصحابه وأيضا يسابق نساءه، فورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسابق هو والسيدة عائشة، كانوا بيتسابقوا يعني كانوا بيجروا اللي يسبق. فسبقت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة، ثم أراد النبي أن يتسابق معها مرة ثانية، وبعد كانت بعد أن كبرت فثقل بدنها فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرياضة كمبدأ لا يرفضها الإسلام أبدا، وعندنا حديث حتى كمان المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وإن كان العلماء يقولون في شرح هذا الحديث أن المراد بالقوة هنا هي قوة الإيمان والعقيدة لا قوة البدن، لكن ما فيش مانع أن القوة أيضا مطلوبة في الإيمان والعقيدة وفي قوة البدن وفي قوة العلم وفي قوة النظر وفي قوة الملاحظة وفي كل القوة بأنواعها مطلوب أن المسلم يتحلى بها. طيب لما نيجي بقى نبص على الرياضة في زماننا هذا، لما واحد مثلا نفسه يلعب في نادي معين أو نفسه يلعب كرة قدم هو يهواها، هل لعب الكرة القدم أو أي كرة أي رياضة بقى يعني باسكت مش عارف أي رياضة بقى أخرى يعني، هل ده حرام ولا حلال؟ طبعا بلا شك محدش يقدر يقول إن دي حرام، لكن أي حاجة في الدنيا ممكن تبقى حرام إذا لم نلتزم فيها بالضوابط الشرعية. خدوا بالكم بقى من النقطة المهمة دي، إحنا المطلوب مننا يا شباب إن إحنا في كل حياتنا يبقى مرتبطين فيها بالضوابط الشرعية. يعني إيه؟ زي إيه مثلا الضوابط الشرعية؟ زي مثلا إن إحنا نكون لا نسب، لا يعني الألفاظ القبيحة، ويا ابني مش عارف، لا يدخل الشيطان بيننا فيتطاول كل واحد منا على الآخر بيده مثلا، إن إحنا نلتزم فيها بالزي الشرعي، مش يبقى كل واحد مثلا لابس يدوب ما يستر عورته بس، لا لازم يعني أقصد العورة المغلظة يعني، بس إنما لا لازم يكون فيها ثياب كده تبان إن أنت يعني ساتر نفسك وساتر بدنك، ما يكونش فيها اختلاط بين البنين والبنات زي ما بنشوف دلوقتي بعض الرياضات فيها اختلاط بين البنين والبنات، وده طبعا بلا شك أمر مرفوض شرعا. كل الحاجات دي كلها إذا التزم الشاب بها والتزمت الفتاة بها فلا مانع من أن يمارس كل منهما الرياضة، وأيضا البنات ممكن ما فيش مانع البنت تمارس الرياضة إذا كان ستمارس الرياضة في وسط صحبة في مكان مغلق من البنات، في مكان مغلق تماما، والمدربة واحدة ست ومحدش يشوفهم خالص من الرجالة، هذا كله لا مانع ولا بأس به شرعا. تفضل.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليك السلام ورحمة
الله. أنا عايز أعرف رأي الدين في إنسان بيعامل الناس معاملة حسنة وبيجتهد في عمله،
أيوة،
وبيتعرض لموقف معصية كتير لكن لا يفعلها، بس في الآخر ما بيلتزمش بالصلاة،
ما بيصليش،
مش ملتزم في الصلاة يعني.
أحسنت. شوفوا يا شباب، أنا عايز أقول لحضراتكم على حاجة مهمة جدا، الكلام لحضراتكم ولكل من يشاهدنا، الإسلام نبدأ بس كده الأول نقول الإسلام يتمثل في ثلاث عناصر، أول عنصر هو العقيدة، تمام؟ ثاني عنصر هو العبادة، ثالث عنصر هو المعاملات. نوضح شوية، الإسلام ثلاث عناصر، عقيدة تخليني أؤمن بأن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن الله سبحانه وتعالى له من الأسماء التي لا يتسمى بها غيره، أقول الله سميع، فسمعه لا يمكن أن يصل إلى مداه أي واحد من البشر، الله بصير، الله عليم، الله قدير، وهكذا. وأيضا أثبت لله سبحانه وتعالى الصفات التي تليق به سبحانه وتعالى، فليس كمثله إيه شيء، صح ولا لا؟ يبقى ده أول عنصر، عنصر العقيدة، أن أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، يبقى ده أول عنصر من عناصر الإيه؟ الإسلام. متى يكون الإنسان مسلما؟ إذا تمثل في أخلاقه وفي حياته وفي قلبه، أول حاجة العقيدة، تاني حاجة مع العقيدة دي لازم يكون في عبادة، والعبادة دي اللي هي أصبحت أركان الإسلام الخمسة، ليبني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، كل دي اسمها الإيه؟ العبادة، تمام؟ ويبقى ده العنصر الثاني اللي هو مما يدور في جوهر كلمة إسلام. أما العنصر الثالث وهو الأخلاق والمعاملات، اللي هي بقى إيه؟ الصدق والأمانة والأخوة والوفاء حسن المعاملة وسلامة الصدر وتبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلام ده كله معايا ولا نمتوا؟ تمام. طيب تعالوا بقى نتخيل لو أن واحد خد واحدة وساب اثنين، يعني واحد يؤمن أن الله واحد أحد فضل صمد لم يلد ولم يولد، عنده عقيدة قوية جدا جدا بالله، قرأ في كتب العقيدة وسمع محاضرات في العقيدة وخطب في العقيدة وجاب شرايط في العقيدة، حفظ موضوع العقيدة خلاص تمام، وفي نفس الوقت أخلاقياته جميلة جدا، محترم مهذب وقور مؤدب طائع لوالديه محترم مع أصحابه، لكنه في نفس الوقت لا يصلي. ليه؟ يقول لك والله أنا مش حابب الحكاية دي أساسا. نعم. يعني معرفش إن أنا أهم حاجة إن أنا أكون محترم مع الناس. هو يرى أن الإسلام مجرد احترام مع الناس وحسب، لا، الإسلام ليس هذا. الإسلام ثلاث عناصر مع بعض يتكونوا يديني في النتيجة أو في النهاية نتيجة واحدة اسمها الإسلام، عقيدة زائد عبادة زائد أخلاق يساوي إسلام. طيب واحد تاني بيصلي ويؤمن بأن الله واحد أحد فضل صمد، العقيدة عنده ثابتة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبيصلي لكن معاملاته مع الناس غير سوية، بمعنى إن أخلاقيته بذيئة جدا، بذيء اللسان، سباب ولعان وبيسب الدين وبيشتم أبوه وبيشتم أمه وبيشتم أصحابه على طول كده، كل على لسانه كلمة لازم ما يطلعش جملة إلا بلفظ مش حلو، وفي نفس الوقت بيصلي وبيصوم وبيعمل أعمال كويسة لكن أخلاقياته غير سوية. يا ترى هذا يستوي مع من تكاملت العناصر الثلاثة معه أم لا؟ هذا ما سنعرفه مع حضراتكم بعد الفاصل، فتابعونا.
تجمعنا للبر الآخر فاتبعنا، قد نادى مناد فاسمعنا، كم من أوقات ضيعنا، فالآن الآن اركب معنا، فالآن الآن اركب معنا. هي دعوة حب تجمعنا للبر الآخر فاتبعنا، قد نادى منادي فاسمعنا، كم من أوقات ضيعنا، فالآن الآن اركب معنا، فالآن الآن اركب معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، عدنا إليكم أيها الأحبة بعد الفاصل، وكنا قبل الفاصل نستمع سويا إلى أسئلة إخواننا الموجودين معنا في الاستوديو، وكان آخر سؤال خرجنا منه إلى الفاصل وهو ما نقول في رجل محترم جدا ومهذب جدا وعنده عقيدة جميلة لكنه لا يصلي، وقلنا أن الإسلام لا يكتمل إلا في عناصره الثلاثة، عقيدة وعبادة وأخلاق. نعود إلى الشباب مرة أخرى ونواصل معهم الحديث ونقول يا شباب خدتوا بالكم بقى من النقطة دي، مهمة جدا، العقيدة والعبادة والأخلاق الثلاثة مع بعض. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصلي وتصوم ومطيعة، طبعا أكيد يعني تعرف أن الله واحد أحد، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال هي في النار. يا مجرد ان هي تؤذي جيرانها بس، يعني لا تؤدي حق الجوار، حق الجيران. ما يجيش بقى واحد يتفزلك ويتفلسف ويقول لي ايه اهو شفت بقى الدين، المعامله اهم حاجه، المعامله لا، المهم مش العباده ولا المهم لا، نقول لك لا، العباده زي المعامله زي العقيده، التلاته مع بعض، ما ينفعش حاجه نسيبها ونمسك في اتنين تانيين، هيبقى في خلل، هيبقى في خلل في رؤية وفي تعمق وفي نظرة الإنسان للإسلام. كتير أو من المسلمين بنشوفهم بيصلوا في المسجد ويطلع برا المسجد أخلاقياته سيئة جدا، وغير محترم وغير مهذب وغير أمين، لو كان تاجر يبقى كذاب ونصاب ويحتال على خلق الله عز وجل، وهو كان لسه مصلي وطلع من المسجد من شوية. سبحان الله، ليه؟ لأنه فصل بين الدين وبين الحياة، ولا يصح أبدا أن احنا نفصل بين الدين وبين الحياة بأي حال من الأحوال. فضل.
كنت يعني في معظم الشباب مثلا بيجي ياخد فلوس الكتب أو فلوس الملازم من الأبهات ويطلع مصلحة.
مصلحة؟
يعني يطلع مثلا ايه، يقول مثلا الملازم بخمسين جنيه وهي تكون بثلاثين جنيه. وبياخد العشرين جنيه في جيبه. اوقات بيقول هالي عارفة ومطنشة.
يعني يعني عندك مثلا زي مصاريف الجامعة، يعني ياخد 30 جنيه ولا حاجة والباقي يضربه في جيبه. تمام.
وساعات الاهالي بتبقى عارفة وبتطنش، وساعات الاهالي ما بتبقاش عارفة، هل ده حرام ولا حلال؟
انا عايز بس اخر حتة في سؤالك، عشان بس انا حابب ان نسمعها مرة تانية.
الاهالي ساعات بيبقوا عارفين،
أيوة،
وبيطنشوا وبيقولوا ماشي عديها مرة اتنين تلاتة.
ايوة، انا بقى حبيت انك تكررها تاني، لان انا عايز اوجه لك السؤال مش في شخصك انت، لكن في شخص كل الناس اللي بتعمل كده. ليه بيبقى عارف ان ابنه يقول له مثلا مصاريف الجامعة 5000 جنيه، وهو فاهم ان مصاريف الجامعة مش 5000 جنيه، وبعدين يقول لك ايه، طيب انا هسيبه، انا ايه هعديها له، صح؟ السؤال بقى اللي انا بوجهه هنا للاباء كلهم، انت ليه بتعمل كده؟ بس بشرط، بس خد في علمك، يعني حط في اعتبارك حاجة مهمة جدا. أنا متأكد إن كل الآباء اللي بيقولوا سيبه هو عارف إن الولد هيجيب بالفلوس دي حاجات غلط أو هيعمل حاجة حرام، فأنا بأشجع ابني على الكذب وبطوعه وبخليه يتمادى، والمرة دي سرق مني 5 جنيه زيادة، أصل هو قال لي إن أنا محتاج 25 جنيه، أنا عارف إن هم 20 جنيه بس، فأنا طنشته في الخمسة جنيه. كبرت الخمسة جنيه، بقت بعد شهر الولد بقى طمع مش في 5 جنيه زيادة، في 20 جنيه زيادة. بعد شهرين، لأن أنا بتمادى معاه، بعد شهرين العشرين جنيه كبروا. بعد سنة الخمسة جنيه اللي بدأ بيها بقوا 5000 جنيه. بقى الولد ممكن يقول أنا عايز مصاريف الجامعة مثلا 15000 جنيه، وهو أنا حاسب له 5000 جنيه، مش مشكلة. في اباء يقول لك ايه، انا هسيبها له كده بمزاجي، بس دي مش شطاره منك ايها الاب، خد بالك، دي مش شطاره، انت كده بتعين ابنك على السرقه. الشطاره بقى انك تجيب ابنك وتقول له الموضوع ده بكام، بقد كذا، طيب والزياده دي عايزها ليه، عايز الزياده دي ليه، يقول لك يا الله كان واد محترم كده ومؤدب يحط وشه في الارض، قول له انا ممكن اديك الزياده بس من غير ما تطلبها بالكذب. يبقى في حوار بينك وبين ابنك. السؤال اللي بيسأله أحمد بالتحديد، خلينا بقى مع الشباب دول، الشاب اللي بيقعد مع صحبة السوق ويبقى عايز يجيب حاجة معينة هم قالوا له عليها، أو عايز يطلع يتفسح معهم فسحة ومش عايز يبين أصحابه إن هو قدام أصحابه إن هو بخيل وإن هو جلدة وإن هو مش لاقي ياكل، فيعمل إيه؟ فأصحابه يقولوا طب ما تروح يا عم تقول لأبوك أنا عندي ملزمة في الكلية عايز أجيبها، واضرب الفلوس في جيبك. أيها الشباب، ده حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام إنك تروح لأبوك وتكذب، تكذب تبقى كذاب وتسرق فتبقى حرامي، عشان تروح تجيب دبدوب للكتكوتة بتاعتك تبقى كذاب وحرامي، عشان تجيب خاتم ذهب ولا تجيب مش عارف إيه ولا تجيب لها سلسلة ولا تاخدها تعزمها على تذكرتين سينما ولا الكلام ده كله ولا تعشيها ولا لا، تكذب وتسرق يا اخي اتق الله عز وجل، هذا مما لا يجوز ولا يصح باي حال من الاحوال. السؤال اللي بيسال فيه احمد بالتحديد بيتناول قضيه مهمه جدا حقيقي، اعتقد ان هي بتحدث والسبب فيها حاجه من اتنين، اهمال الاباء وعدم يعني اهتمامهم بالأولاد وعدم تربيتهم بالدور الواجب عليهم مع الأولاد. الحاجة الثانية تسيب الأبناء مع الآباء، والناحيتين غلط، الاثنين حرام. الأب واجب عليه قبل ما يدي الابن أي مصروف يقول له استنى، أنا مش همنع عنك أي حاجة أبدا، أنا عمري ما أحرمك من حاجة لأن ده حقك علي كابني، لكن أنا يهمني أن أنا أعرف أنت بتاخد الفلوس دي توديها فين. ويجب على الابن أنه يكون صادق مع أبيه، يجب عليه لازم يكون صادق مع أبيه. طيب فيها إيه لو الابن أم أي لابوه والله أنا باخدها عشان أجيب حاجة معينة مثلا، يعني لنفسي هاكل أكل حلو هعزم أصحابي، أعتقد الأب مش ممكن هيرفض. الابن هيلجأ للكذب في حالة واحدة بس، لو كان عارف إن أبوه هيرفض، وهو عارف في قرارة نفسه إن هو هيعمل حاجة غلط، فلو قال لأبوه عليها أبوه هيرفضها، يبقى بيضطر للكذب لأنه عارف إنه بيعمل حاجة غلط. صح؟ عايز تقول حاجة؟ تفضل.
ساعات بيبقى عشان ما فيش لغة حوار بين
الآباء والأبناء،
فأنا لو اتكلمت وقلت له مثلا إيه أنا خارج بكرة مع صحابي أو كده، هتخرج ليه؟
كويس،
يعني ليه؟ فهو بيضطر إن هو يكذب عشان يخرج مع صحابه.
طب خلينا يعني أسأل برضو سؤال للشباب، هل معظم الفلوس اللي بياخدها الولاد زي ما أنت قلت كده بيعملوا بها مصلحة، هل معظم اللي بياخدوها عشان يعزم اصحابه ولا فيها حاجات غلط كتير؟ هل فيها حاجات صح ولا فيها حاجات غلط؟ ما هو ممكن يكون الاب بخيل حارم الولد من الاكل والشرب بره البيت مثلا، ولا معظم الاولاد بياخدوا الحاجات دي عشان يلجأوا بها الى طرق غير حلال؟ اتفضل. بتقول انت فيه وفيه؟
يعني تقريبا الاكتريه بتبقى غلط. بس احنا ما نعممش، يعني في بيبقى صح.
خلاص انا شخصيا انا بضم صوتي لصوت اي شاب في الدنيا وبقول لكل اب، اذا ابنك جالك بكل صراحه وبكل احترام وبكل تقدير ليك وبيقول لك والله انا النهارده عازم اصحابي فعايز اعزمهم بقد كذا، ارجوك احترم رغبه ابنك في ان هو عايز يعزم اصحابه، وده مش غلط ولا عيب ولا حرام. حاجه من اتنين، يا تقول له هات اصحابك هنا في البيت وانا هعمل لهم غدا ما حصلش ويبقى اهلا وسهلا بيهم في البيت، يا اما تقول له اتفضل يا ابني انا محترم صدقك ومحترم يعني كلامك ان انت راجل محترم قدامي، اتفضل فلوس بس اوعى تعمل حاجه حرام بيها. يبقى ده حق الولد على الاب، يعني احنا برضه ما ينشفهاش على ابنه، يعني ده مش واجب ان هو ينشفها على ابنه، ده حقك ان انت فعلا من حقك ان انت زي ما بتتعزم انك تعزم، بس ما يكونش في حاجه حرام. صح ولا لا؟ طيب
كنت عايز اسال سؤال بس، ايه راي الدين في التمثيل؟
طيب شوف، هو موضوع التمثيل اذا كنت تقصد به التمثيل يعني اللي هو التمثيل اللي هو اللي بيحدث الان كده في الافلام والكلام ده كله، التمثيل نفسه كتمثيل اللي هو احنا بنسميه التشبيه او التشخيص، انا بشخص حالة او بشخص شخص معين، اذا كان نقصد من وراء هدف كويس ورسالة كويسة جدا. ونرجع تاني لنقطة اتكلمنا فيها في موضوع الكورة، هنلتزم في التمثيل بالضوابط الشرعية، ما يكونش فيه هناك اختلاط، ما يكونش فيه يعني ما يدعو الى الكذب وما يدعو الى الفحش، ما يكونش فيه كلام ابيح، ما يكونش فيه استعمال لألفاظ غير سوية، ما يكونش فيه سب ولا كلام زي كده، ما فيش مانع منه إذا كان الهدف منه توصيل رسالة محترمة بالضوابط الشرعية. ها فضل يا مين؟ أحمد اتفضل.
هو طبعا حضرتك بيننا للإسلام فيه ضوابط كتير وتعليم كتير وكل حاجة،
وفي سعة كمان يعني ما شاء الله،
وفي نظام كل حاجة وكمال.
شفت الله يفتح عليك، شوف بينظم لنا كل حاجة. بيقول لك اعمل انت عايزه بس اعملها بنظام، بلاش تعمل الحاجة بسبهللة.
فهل الإسلام ادانا مفهوم ازاي نبعد عن الكسل وازاي ننظم الوقت لاني ما
الله يفتح عليك. سؤال مهم جدا لكن الوقت طبعا قليل جدا معانا، لكن ممكن نكمل اسئلتكم في حلقه تانية ان شاء الله. فيما يخص نقطه الكسل بالتحديد، بالتحديد نقطه الكسل دي، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء اذا قاله الانسان في صباحه ثلاثا وفي مسائه ثلاثا ان شاء الله باذن الله عز وجل وقاه الله سبحانه وتعالى شر الكسل. هذا الدعاء يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. لما دخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا أبو أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المسجد فوجده حزينا يعني مهموما، فقال له: ما بك يا أبا أمامة؟ قال: يا رسول الله، هموم وديون لزمتني. قال: ألا أعلمك كلمات إن قلتها حين تصبح وحين تمسي فرج الله همك وقضى عنك دينك؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: اللهم إن قل الله إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الكسل مدخل من مداخل الشيطان، الكسل مدخل من مداخل الشيطان، فواجب على الشباب إن هو يستعيذ بالله عز وجل دائما من الشيطان الرجيم. من الحاجات اللي ممكن تطرد الكسل من الإنسان مداومة الوضوء، لأن الوضوء يمنع أن يدخل الشيطان إلى جسد الإنسان. أيضا مداومة العبادة والذكر لله سبحانه وتعالى، لأن الذكر لله سبحانه وتعالى بيخلي الإنسان دائما في معية الله سبحانه وتعالى. وموضوع الذكر ده موضوع أيضا واجب لنا إن إحنا نركز عليه شوية، لأننا كشباب محتاجين جدا 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 أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. يلا نبص بقى سويا كده على ورد المحاسبة، ما شاء الله ده احنا كده بقينا كويسين خالص اهوت، العلامات السوداء بتقل هي تمام. إن شاء الله بإذن الله عز وجل يا شباب حلقة جديدة نتكلم فيها عن موضوع جديد يهم كل الشباب، لا تحرمونا صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب أمام هذه الفتن حاسس إن هو ضعيف، حاسس إن هو مش قادر، فيعمل إيه الشاب عشان يقوى وعشان يبتعد عن الفتن بقوة؟
يقول لك إن السجاير في رمضان على سبيل المثال لا تفطر.
في ناس بتاخد الحكاية دي عشان تخليها حجة.
أنتم وكلنا محل تخطيط أعدائنا. يا شباب، عودة ثم عودة ثم عودة إلى الله عز وجل. الآن تجمعنا للبر الآخر فاتبعنا قد نادى مناد أسمعنا. كم من أوقات ضيعنا فالآن الآن اركب معنا، فالآن الآن اركب معنا.